إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد ابن خليل الهراس رحمة الله عليه. وكنا في اللقاء الماضي قد افتتحنا القول فيما ترجم له بقوله بعد أن ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، قال: توحيد الأسماء والصفات. وقال إن هذا التوحيد العظيم يقوم على أسس ثلاثة. قال: يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. وذكر الأول، وهو أن الأسماء أسماء رب العالمين وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع، فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا ننفي عنه من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما لم يصرح الشرع بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به. فإن أريد به معنى صحيح موافق لما جاء به النص قبل، وإلا وجب رده. ثم ذكر الأساس الثاني الذي قال فيه أن الله عز وجل، قال الأساس الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشركه فيه أحد من خلقه. فالأساس الثاني بين فيه أن الأسماء والصفات توقيفية، والأساس الثاني بين فيه أن ما ثبت في التوقيف، ما ثبت توقيفيا في الكتاب أو السنة من الأسماء والصفات فإنه لا يماثل ما وصف به الخلق، فإن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى لا يماثله فيها، لا يماثله سبحانه وتعالى أحد من خلقه في اسم ولا في وصف بل ولا في فعل. ثم بعد ذلك قال الأساس الثالث، وهنا توقفنا في اللقاء الماضي لنكمل اليوم. قال الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، كل صفات رب العالمين صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أنا موصوف بصفات، وأنتم موصوفون بصفات، والأنبياء والملائكة وكل مخلوق موصوف بصفات. هذه الصفات للمخلوق فيها الكمال؟ أبدا، لأن أنا وأنتم توصفون بالحياة، فهل حياتي كاملة؟ أبدا، حياة سبقها عدم ويلحقها موت، وفي أثنائها يعتريها المرض فيضعفها، والنوم الذي يجعل الإنسان كأنه ميت، ومن الممكن أن يبنج يأخذ البنج أو غيره في عملية فيفقد الوعي، من الممكن أن يصاب بإغماء. إذن حياتك حياة غير كاملة، بل لو قيست وقورنت بحياتك في الآخرة لكانت حياتك في الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للحياة الأخروية. ولذلك قال رب العالمين سبحانه مفضلا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، قال: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية التي الدنيا بالنسبة لها لا تساوي شيئا. فإذا إن كانت حياة الإنسان مختلفة، حياة الإنسان الواحد تختلف باختلاف الأزمنة، حتى الإنسان في الدنيا، هل الإنسان في طفولته حياته كالحياة التي يحياها الشاب القوي؟ أبدا، هي حياة أضعف، وكان في بطن أمه أضعف. ثم بعد ذلك حينما يصل إلى سن الشيخوخة، فإذا وصل إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ماذا تكون حياته بالنسبة لحياة الشاب؟ إذن الحياة تختلف في الشخص الواحد من زمان إلى زمان، وحياة الإنسان تختلف عن حياة سائر الحيوانات الأخرى، وحياة الملائكة أكمل من حياتنا. ولذلك سمي ملك الوحي جبريل الروح، نظرا لكمال حياته بالنسبة للحيوات الأخرى. فما بالكم بواهب الحياة المحيي المميت سبحانه وتعالى؟ فهل توصف حياتنا كحياة الباري جل وعلا الذي هو واهب الحياة لمن يجعلهم سبحانه أحياء؟ تختلف. ولذلك قال الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، أن صفاته سبحانه صفات كمال، كل هذه الصفات صفات كمال، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، لا تتصور. يعني أنا قد أستطيع أن أحدد، أجعل مثلا حياة الإنسان قد تصل إلى كذا، حياة الملك لا نستطيع طبعا أن نتصور أو ندركه، ومع ذلك قد يجوز للإنسان أن يتصور شيئا ما، مع أنه سيدخل هنا في أمور ليست من شأنه ولا من علم، لأنها أمور غيبية، لكننا نتحدث عن الأحياء الموجودين في وسطنا، حياة الحيوان، حياة النبات، حياة الإنسان، وهكذا، حياة الطفل، حياة الكبير، حياة المريض. لكن كيف نستطيع أن نحدد حياة الملك؟ من يستطيع؟ لا يستطيع، لا يعرف غاية حياة الملك وهو مخلوق، فما بالكم بحياة المحيي المميت أيضا. فلذلك يقول: فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، ليس لها حدود بالطبع. قال: بريء بالنسبة لصفات الكمال. دائما يقول العلماء: ربنا له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. صفات الكمال لله: الحياة صفة كمال، القوة صفة كمال، القدرة صفة كمال، السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، وهكذا. العلو ذاتا وقدرا وقهرا، رب العالمين له العلو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا العلو صفة كمال، لكن السفول صفة نقص، فله صفة العلو لأنها صفة كمال، وله الكمال فيها، له صفة الحياة لأن الحياة صفة كمال، وله الكمال فيها، له صفة السمع لأن السمع صفة كمال، وله الكمال في السمع وكذلك في العلم، كذلك في البصر. فأنت لك قد يكون أنت متصف بصفة، ولكن هي صفة كمال بالنسبة لك، وإن فقدتها كنت ناقصا. فصفة السمع والبصر، الكمال أن تكون سميعا بصيرا، أن تكون عليما، أن تكون عندك قدرة. لكن هل لك الكمال في هذه الصفة؟ أبدا. لا يوجد مخلوق عنده الكمال في القوة ولا في القدرة ولا في العلم ولا في الحياة، بل حياتنا ناقصة وعلمنا ناقص وسمعنا ناقص كل صفاتنا إن كانت صفة كمال في الجنس البشري فلم يحظ مخلوق بالكمال في الصفة. وإنما الذي له الكمال في الصفات في كل صفة له الكمال فيها من؟ رب العالمين. فالشيخ يقول فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. أي صفة تدل على نقص الباري جل وعلا فهذه الصفة منفية عن الله، صفة سلبية منفية عن الله. أي صفة تدل على النقص، هل يوصف بالموت؟ هل يوصف بالنوم؟ إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، كيف وهو قيوم السماوات والأراضين. ولذلك الحي القيوم، الكمال في الحياة والكمال في القيومية، فلا ينام. ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته السنة أو النوم ماذا تكون النتيجة؟ لما كان له الكمال في الحياة ولما كان له الكمال في القيومية. إذن سينام، سيغفل عن خلقه، سينسى، سيضيع منه شيء. هل يضيع شيء من رب العالمين أو يفوته شيء؟ لا. ولذلك قال بريء من سمات النقص والاحتياج، غير محتاج. ولذلك هو الغني، وفسرنا كلمة الغني في اللقاء الماضي وأنه غني عنه، ليس غنيا بي، وإن كان غنيا بي فهو غني بماذا؟ بنفسه، بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارج عنه. واضح؟ فقال بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. الصفة التي تدل على الحدوث رب العالمين سبحانه وتعالى بريء منها. ولذلك حتى الصفات الاختيارية قديمة النوع، حادثة الآحاد، واخدين بالكم كما سيجيء إن شاء الله. يعني ليست هناك صفة تحدث لرب العالمين سبحانه وتعالى لم تكن فيه من قبل. فهو الآن يرحم من لم يكن راحما إياه، لكن الرحمة صفة أزلية. هو الآن يغضب، يغضب ممن استحق الغضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا الغضب حدث في يوم القيامة، لكن هل هذا الوصف يعد حادثا لله سبحانه وتعالى؟ الصفة أزلية. ولذلك علماء السنة يقولون قديم النوع حادث الايه؟ الآحاد. فيقول بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. قال والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية، أقصى ما يمكن من الأكملية. طبعا أقصى ما يمكن أمور لا تقع تحت التصور، أمور لا تقع تحت التصور، أقصى ما يمكن. لم يقل أقصى علمنا ولا أقصى فهمنا ولا أقصى تخيلنا، لأن الأمر غير خاضع للتخيل ولا للتصور ولا للقياس، لأننا حينما نقيس الغائب على الشاهد. فهل لرب العالمين سبحانه مثيل في عالم الشهادة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له السمية؟ ليس له مسامي وليس له مكافئ، لم يكن له كفوا أحد. فهنا يقول والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحق. كل كمال يعرو عن النقص لابد وأن يكون ثابتا لله، يستحقه بكمال ذاته، لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحقه بكمال ذاته، ويتنزه عن الاتصاف بضده، يتنزه سبحانه عن الاتصاف بضده، يعني يثبت له الحياة والكمال في الحياة، وفي نفس الوقت يتنزه عنه، يتنزه عن ماذا؟ عن أن يتصف بالموت أو بالنوم أو بالسنة أو ما ينقص هذه الصفة. قال: وضابط ذلك، على فكرة الشيخ الراس رحمة الله عليه يكتب العبارات بدقة، لأنه يريد أن يصيغ قواعد متكاملة في باب الأسماء والصفات، والرجل متخصص في هذا الشأن، فيصوغ وإلا فإن تفاصيل هذا الكلام تجدونها مبثوثة في كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وكذلك في الكتب التي صنفها في الاعتقاد منفردة مثل العقيدة الأصفهانية وغيرها، وكذلك مثل كتاب الرسالة التدمرية. رسالة التدمرية تحدث فيها عن قواعد في الصفات مهمة جدا، وربما يعني أذن لنا رب العالمين سبحانه أن نقوم بشرحها بعد أن ننتهي من الكتاب، يعني في النية بعض المشروعات، يعني نسأل الله عز وجل أن يعين على التنفيذ إن شاء الله تعالى. قال: وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به. أي كمال يثبت للمخلوق ويمكن، لا يستحيل في حق الله عز وجل، وإلا فإن الكمال في الإنسان أن يأكل، وإن لم يأكل كان ناقصا لأنه سيموت الكمال. ولذلك لو الإنسان منا وجد نفسه عزف عن الأكل والشرب لابد أن يذهب إلى الطبيب، هذا ليس كمال. كمال الإنسان أن يأكل ويشرب، كمال الإنسان أن يحتاج للنساء، فإن كان عازفا عن النساء لم يكن كاملا، فيه نقص، فيه مرض، فليذهب إلى الطبيب لكي يعالجه. فكذلك المرأة، وهكذا الإنسان محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، هذا هو الكمال بالنسبة للإنسان، وإلا كان ناقصا لو لم يأكل لو لم يشرب لأنه سيموت. هذا الكمال في الإنسان دليل احتياج الإنسان، ولذلك يذهب إلى الحمام دورة المياه، لو لم يذهب يبقى عنده مرض، يروح للطبيب حتى يصرف ما في بطنه، لكن ذهابه للحمام هذا دليل على ان الصحة كاملة وكويسة والحياة طيبة، لكنها صفة احتياج. ولذلك رب العالمين قال: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما ينفعوش يبقوا آلهة، كانا يأكلان الطعام، اللي بيأكل محتاج، والمحتاج سيذهب لكي يصرف احتياجه، لكن رب العالمين صمد، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ليس في حاجة إلى طعام وشراب، وليس في حاجة إلى أن يصرف ما طعم وشرب، بل هو يطعم ولا يطعم سبحانه، غني. لكن انت لست غنيا، هذه صفة احتياج. فهنا الشيخ بيقيد ويقول: وضابط ذلك ان كل كمال ثبت للمخلوق وامكن ان يتصف به الخالق كان الخالق اولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق. يبقى لما قال وامكن ان يتصف به الخالق، لان كمال المخلوق ان ياكل ويشرب ويتزوج، لكن رب العالمين هذا يستحيل في حقه، لانه لو كان لكان محتاجا. انتم تحتاجون الى الولد لماذا؟ ليمد ذكركم من بعدكم، يشيل اسمك عشان اما تموت هتنسى، هذا سيحمل اسمك. تحتاج للولد تعتمد عليه في الكبر، حينما تكبر في السن من الذي يحملك؟ من الذي يقوم بخدمتك؟ انت في البداية كنت تحمل ابنك، في الكبر ابنك الذي يحملك، وهذا من البر. إذن أنت في حاجة إلى الابن لكي يمد ذكرك من بعدك، ولذلك رب العالمين قال كذلك عندك مال، من الذي سيرث المال؟ ابنك يحمل اسم ويورثك ويقف جنبك قبل ما تموت، يشيلك انت وامه، مش كده ولا لا؟ طيب، وذلك رب العالمين لما تحدث في سورة مريم عن الادعاء النصارى ان لله ولدا، قال سبحانه في نهاية الآيات إن الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. انظر بعد ذكر قصة مريم وكلام المسيح عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، بعدها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، بعدها فاختلف الأحزاب من بينهم، وتحدث عن معجزة بكل المقاييس لم يكن العرب يعرفون شيئا عنها، قصة المجامع المسكونية وقصة مجمع النيقية سنة 325 على ما أذكر من الميلاد، حينما اجتمعت هذه المجامع المسكونية وافترقوا بين لاعن وملعون في حقيقة المسيح والسيدة مريم، وكتب قانون الإيمان الذي هو قانون الأمانة الكبرى التي هي الخيانة العظمى، الذين حاربوا أريوس الذي كان يدعو إلى التوحيد، وانعقدت المجامع لم يكن العرب يعرفون شيئا عنها، ولم تكن الكتب ترجمت. الترجمة عرفت فيما بعد في العصر العباسي حينما اتفتح الباب، فتح الباب للترجمة، علموا قصة المجامع التي ذكرها ابن القيم ومن قبله ابن تيمية في الجواب الصحيح، ثم ابن القيم في هداية الحيارة وفي إغاثة اللهفان ومحاضرات الشيخ محمد أبو زهرة، فيها هذه المجامع وأخبار هذه المجامع وكيف وما حدث فيها. طيب، حينما ننظر إلى هذه الأمور القرآن يقول فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ليس بقى كمجمع نيقية، مشهد فيه مجموعة من كبار أحبار أهل الكتاب، لا، ده سيكون العالم كله فويل للذين كفروا من مشهد، انظر تنزيل الآيات، من مشهد يوم عظيم أبصر بهم وأسمع ما أبصرهم وما أسمعهم يوم يأتوننا. بعد يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إن كنت أنا الذي سأرث فلماذا يكون لي ولد والولد هو الذي يرث أباه؟ فرب العالمين ليس بحاجة، ولذلك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، ورب العالمين له الحمد كله لاستغراق له كل أنواع المحامد. وقل الحمد لله، انظر جعل أشياء مع بعضها البعض، هذه الأشياء لو وجدت لطعنت في الحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لما كان كاملا ولما استحق الحمد كله، الذي لم يتخذ ولدا، اسمع بعدها ولم يكن له شريك في الملك، فعد سبحانه وتعالى اتخاذ الشريك يساوي اتخاذ الولد، والشركة معناها أنه ليس له السلطان الكلي ولا الملك كله، وإنما انقسم ملكه وانقسم سلطانه وانقسم حكمه، لأنه إن الحكم إلا لله، لأنه الملك وحده، لأنه الرب وحده، لأنه الإله وحده، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه تساوي مثلها كمثل ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له تساويها ولي، كيف مع أن الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، قال نعم اتخذ أولياء ليعزهم من ذلة ليرفعهم، ولم يتخذهم هو سبحانه وتعالى من أجل أن يعزوه، ولذلك قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي على الإطلاق، لا من الذل، رب العالمين ليس بذليل، الذليل هو الذي يتخذ وليا لكي يرفع به من ذلته، يرفع به من خسته، لكن رب العالمين هو الذي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، رب العزة سبحان ربك رب العزة، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فكيف يتخذ وليا من الذل؟ الخلق كله بالنسبة لله أذلة، لكن هو العزيز وحده، فهنا يقول ولم يكن له ولي من الذل، سواها بماذا؟ سواها باتخاذ الولد، سواها باتخاذ الشريك، ولم يكن له ولي من الذل، وهو الكبير المتعالي على خلقه، وكبره تكبيرا، الله أكبر. فإذا هنا قضية البنوة أنت في حاجة إليها، أنت المحتاج للولد يحمل اسمك من بعدك يرثك، كذلك يحملك في كبرك، لكن رب العالمين غني عن الولد وعن الشريك وعن كل ما يحتاج إليه الخلق، بل هو مستغن عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش وحملته في فقر ذاتي إلى رب العالمين، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولذلك هذه السماوات العظيمة، هذا الملك العظيم، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين. إيه الجمال ده؟ إيه الإتقان ده؟ إيه العظمة دي؟ ومع ذلك هذا الجمال وهذه العظمة وهذه الدقة وهذا كل شيء مروع من جماله، روعة، جمال، إتقان، ومع ذلك يدمره تدميرا، حتى لا تظن أن ربكم غني بهذا الملك، لا، هو غني عنه. ولذلك وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على. لماذا كل التدمير؟ لأن البعض يظن أن رب العالمين غني بهذا الملك، لا، هذا الملك لا يساوي عند رب العالمين كلمة كن فيكون، انت خلق بكن ويعدم بكن. ولذلك إذا كانت هذه الدنيا بهذا الجمال الذي بهر الناس فعبدت من دون الله، عبدوا الدنيا من دون الله، فكيف تكون الآخرة التي أعدت للمتقين، دار الضيافة، كيف ستكون هذه الدار؟ إن الجمال ده الذي ترونه، هذا البهاء، هذا الإتقان، هذا الإحكام، أصبع صغيرة كوسيلة إيضاح تشير إلى الدار الآخرة بجلالها بعظمتها بروعتها. إن كانت الدنيا التي هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، هذه الدنيا التي بالنسبة للآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع، إذا غمس أنعم أهل الأرض، أهل الأرض الدنيا يعني، غمس غمسة في العذاب قال لم أرى نعيما قط، ولو غمس أبأس أهل الأرض في النعيم فيقول ربي لم أرى بؤسا قط. إذن هذه الدنيا الجميلة الرائقة العظيمة روعة، إذا كانت بهذا الجمال والبهاء إنها إصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. كان دي إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإننا جاعلون ما عليها صعيدا جرد، كما قلت لكم كسرادق امتحان، أغلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كتاب اتقفل، كما بدأنا أول خلق نعيده، فما بالكم بالدار الآخرة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولذلك حتى العذاب في جهنم شيء لا يخطر على بال، ولذلك قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن هذه قدرة رب العالمين وهذا غناه سبحانه وتعالى. ونعود إلى ما كنا بصدده، قال وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. إنسان يتنزه عن الإنسان عن البخل، فربكم أولى بالتنزه، عن الجبن فربكم، عن كذا، كل صفة نقص. لكن هناك صفات كمال لا يوصف بها الإنسان، العكس بقى، مثل التكبر، التجبر، العظمة، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته، لأنها صفات لله سبحانه وتعالى لا يجوز للخلق أن يتصفوا بها. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، يريد أن يفرق بين الصفات السلبية والصفات الوجودية. رب العالمين يتصف بالحياة ولكن ينزه عن الموت وعن النوم وعن السنة. ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالعلم ولكن يتنزه عن الجهل، وهكذا. فقال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، يعني أمر وجودي، يعني صفة إيجابية، ليس نفيا وإنما إثبات. أمر الوجود المثبت والسلبي المنفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة إيه؟ منفية، تبقى دي صفة سلبية، واضح؟ لكن لما نقول الحي، هذه صفة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، صفة وجودية، صفة إيجابية، صفة مثبتة. المثبت هو الإيجابي، هو الإيه؟ الوجودي، واضح؟ نعم. قال: أما الأمور السلبية أو العدمية، اللي هي النفي يعني، فلا تكون كمالا، لأني لو قلت هو ليس بميت وليس بجاهل، وقعدت أوصف نفي 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 نفي، النفي في حد ذاته هل هو كمال؟ لا. يعني أنا لو جئت الآن وقلت هذا لا يظلم، عدم الظلم صفة، صفة كمال ولا صفة نقص؟ الظلم، عدم العدل يعني، الظلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ الظلم صفة نقص، واحيانا عدم وجودها صفة نقص، مش كده ولا لا؟ والظلم من شيب النفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، مش كده ولا ايه؟ واحد ما بيظلمش مش علشان هو عايز يعدل بين الناس، لا، عشان مش قادر يظلم، لو قدر يظلم كان ظلم. فهذا حينما اقول لا يستطيع ان يظلم، انا هنا بمدحه ولا بذمه؟ بذمه، ده ضعيف. نعم نعم نعم. فاذا القبيلة التي لا تظلم كانت تتهم في الجاهلية بماذا؟ كانت تتهم في الجاهلية بالجبن والضعف والخوف. فاذا نفي الظلم قد يكون صفة كمال وقد يكون صفة نقص. فمتى يكون نفي الظلم صفة كمال؟ حينما يثبت عكسه، لا يظلم لأنه عادل، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لا يظلم ولا يعدل لأنه لا قادر على ده ولا قادر على ده. الجدار لا يظلم، لا مظلمش حد لأنه ملوش فعل، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا يقول: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية. فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا، العدم المحض لما تنفي عدم محض ولم أثبت ضدها، لو ما أثبتش ضدها يبقى ليس بكمال. يعني لما أقول الجدار ليس بميت بس ما أثبتلوش الحياة، فإن الموت صفة عدمية أنا نفيتها عنه، فالنفي عدم، هل أثبتت العكس ولا لا؟ فيقول: فإن العدم المحض، يعني الإيه المحض؟ عدم فقط بدون إثبات الإيه الضد. فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا، فضلا عن أن يكون كمالا، ولهذا لم يرد في حاجة. أنا نسيت يعني؟ طب أعيد القراءة تاني. حاضر حاضر. لا أنا قرأت السطرين دول بس أنت اللي ما كنتش مركز. نعم؟ عندك سقط في النسخة؟ سقط عندك أنت؟ طيب ماشي. يعني من اول ولكن ينبغي لي الاسطر دي مش موجودة عندك. حاضر. ولكن ينبغي ان يعلم. طب اللي عنده اوبلاتي الشيخ وليد بينبه على ان في سقط في بعض النسخ فهقرأ مرة اخرى عشان اللي ما عندوش يثبت الناقص. ولكن ينبغي ان يعلم ان الكمال لا يكون الا امرا وجوديا، اما الامور السلبية او العدمية فلا تكون كمالا الا اذا تضمنت امورا وجودية. فان العدم المحض ليس بشيء اصلا فضلا عن ان يكون كمالا، ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب الا وهي متضمنة اثبات ما يضادها من الكمال. كده تمام كده. طب نشرح بقى. فان العدم المحض يعني الذي لا يقابله اثبات العكس ليس بشيء اصلا، كما ذكرنا عن الظلم وعن الموت بالنسبة او صفة الموت بالنسبة لو نفيناها عن الجمادات. قال فضلا عن ان يكون كمالا يعني ليس بشيء اصلا، فكيف يكون كمالا؟ فاذا لو وصفنا ربنا، هو هنا عايز يرد على الذين وصفوا رب العالمين بصفات عدمية. تجد في بعض كتب العقائد صفات عدمية كما سيذكرها في الصفحة التي تليها، يقولون في كتب ليس بداخل العالم ولا خارجي ولا كم له ولا كيف ولا اين ولا مقدار ولا صورة ولا يشار اليه ولا يجوز عليه الاتصال ولا الانفصال ولا القرب ولا البعد ولا هو في جهة ولا في مكان ولا سبذي حد ولا نهاية ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل من عنده شيء ولا يقبل الحركة ولا السكون ولا المجيء ولا الاتيان ولا الصعود ولا النزول. بهذا الاسلوب جعلتم ربكم ايه؟ عدما. خلاص ما بقاش في حاجة، مش كده ولا ايه؟ هذه كلها صفات سلبية، نفي 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 نفي، اين الاثبات؟ واخدين بالكم؟ فهنا قال الامام رحمة الله عليه، قال ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب الا وهي متضمنة اثبات ما يضادها من الكمال. لا توجد صفة سلب يعني منفية في القرآن الا وهي متضمنة تتضمن اثبات ما يضادها من الكمال، الا وهي متضمنة اثبات يعني المصدر ده كأنه بيقول ايه اسم المتضمنة اسم فاعل بتنصب المفعول به، متضمنة اثبات ما يضادها من الكمال. فقال ايه بقى؟ فنفي العجز مثلا في قوله تعالى، نفى العجز في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من طبعا ليعجزه شيء، فدخلت من التي تفيد الايه؟ النصية هنا، مش كده ولا ايه؟ وما كان، لانه نكر في السياق النفي يفيد العموم، فمن هنا لما دخلت على الفاعل عملت ايه فيه؟ ما هو شيء دي كانت المفروض تعرف فاعل، دخلت عليها من، فبقى من شيء يبقى افادت النصية في العموم بامر قطعي. وما كان الله ليعجزه شيء، اي شيء على الاطلاق، لا يقبل التخصيص ابدا، ده عام لا يقطع، عام قطعي، قطعي ولا مش قطعي؟ ما فيش ظنية فيه. نعم. قال هذه الآية متضمن لإثبات كمال قدرته. طالما لا يعجز الشيء أي شيء على الإطلاق، ما معنى هذا؟ هذا يدل على كمال القدرة. يبقى هذه الآية توضع مع قوله تعالى قدير. إذن قدير تفسر بأنه لا يعجزه شيء على الإطلاق، ما شاء الله كان، لا رد لمشيئته، طالما شاء قادر على ما شاءه سبحانه وتعالى، وقادر على ما لم يشاء، قادر على ما شاء. ولذلك بيجمعهما قوله والله على كل شيء قدير. شيء شاءه أم لم يشأه. ولذلك يعتبر قولنا إن الله على ما يشاء قدير، هذه اللفظة لما تقال ليست اللفظة الأمثل، ليست الأمثل للكلام عن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا وردت في بعض النصوص فهي مقيدة، إنه على ما يشاء قدير في شيء فعله بالفعل. واخدين بالكم هذا مقيد، لما يرد كما في صحيح الإمام مسلم هذا نص خاص ومقيد بحالة، بحال ما قدره وشاءه، يتحدث عن الأمر القدر الكوني الذي فعله بالفعل وتحقق سبحانه وتعالى. ولكن هو على كل شيء، على الشيء وعكسه ولا لا، قادر طالما لم يكن الأمر مستحيلا. ولذلك تسقط عبارة مثلا هل رب العالمين جائز أن يستوي على جناح بعوضة، دي قلة أدب. ما ينفعش حد يتكلم مع رب العالمين وعن صفات رب العالمين بهذا الأسلوب، لأنهم حينما يأتون الفلاسفة لمناظرة أهل السنة يقولون هل يستوي، هل رب العالمين أنتم تقولون وعلى كل شيء قدير، هل قادر على أن يستوي على جناح بعوضة؟ هل قادر سبحانه على أن يخلق مثله؟ كلام مستحيل، لا هذا مستحيل. ولذلك العلماء لما تكلموا تكلموا عن أمور واجبة، واجب الوجود، وتكلموا عن الممكن الجائز، وتكلموا عن الايه، عن المستحيل. يعني أنت تأتي لكي تقول هل رب العالمين قادر على أن يخلق مثله؟ هذا لا يكون، لأنه لو خلق مثله لما كان واحدا أحدا صمدا، لا مش كده ولا لا، ولما كان واجب الوجود كما يقولون، واجب الوجود واحد. فهذه أمور الأمر المستحيل لا يتصور أصلا ولا يتكلم فيه، ولا معلش ولا يتكلم فيه، واخدين بالكم، ولا يتكلم فيه. فهنا احنا مفيش رد في أثناء الدرس يا إخوان، عشان بتقطعوا تسلسل الأفكار وبنشتت على بعض الإخوة الآخرين. لو اتفتح المجال يبقى مش هتبقى درس، هيبقى قاعدين مدرسة ومجلسة علم، لا احنا بنقرأ ان شاء الله. فيقول هذه الآية وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، متضمن لإثبات كمال قدرته، هذا يثبت كمال قدرته. ونفي السنة والنوم في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال حياته وقيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياته كاملة وقيوميته كاملة. والدليل لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته السنة أو النوم ها ما الذي سيحدث؟ لنقصت الحياة ولا نقصت القيومية. قال ونفي الشريك والند والصاحبة والولد لإثبات كمال غناه وعظمته، كما ذكرنا في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في أغلب أحوالها. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية نفيسة، أن رب العالمين حينما يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات النفي يأتي النفي مجملا، ويأتي الصفات الموجبة المثبتة تفصيلية. ولذلك أحاديث الصفات وآيات الصفات الثابتة كثيرة جدا. انظروا إلى كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة والكتب التي صنفت بالآثار مثل شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والإبانة الكبرى لابن بطة، والشريعة للأجر، الكتب التي تحدثت عن الاعتقاد بالأسانيد. انظروا إلى الصفات المذكورة فيها، صفات عديدة سواء في القرآن أو في السنة المطهرة. وشيخ الإسلام في رسالته الصغيرة النفيسة العقيدة الواسطية التي أقامها كلها على قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتدخل بكلام إلا بكلام اتفق عليه سلف الأمة رضوان الله عليه. فيقوله بعكس الكتب الأخرى التي تقرأ في الاعتقاد تقرأ كتابا ككتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي لا تقف فيه على، يعني لو وقفت على آية يبقى الحمد لله، آية لو لقيت في السكة كده. الكلام كله فلسفة، لأن العقيدة عندهم لا تؤخذ إلا بالعقل، لا تثبت إلا بالإيه؟ بالعقل. فما شأن القرآن والسنة هنا؟ هذا أمر خطير. لما عقيدة تقوم على الإيه؟ وسنتعرض لشيء من ذلك الآن. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في أغلب أحوالها، لا يقصد بها إلا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه وتعالى، كقوله من سورة مريم عليها السلام: هل تعلم له سميا؟ أي ما معنى كلمة سمي؟ أي مساميا يساميه، أو نظيرا يستحق مثل اسمه. هل هناك نظير لله مماثل لله يستحق مثل اسم الله سبحانه وتعالى؟ سواء اسم رب العالمين الله أو أي اسم من الأسماء على كماله، يعني أحد يسمى العليم وله الكمال في العلم، لا الحفيظ، إني حفيظ عليم، ده يوسف، ولكن حفظه على قدره كبشر وعلمه على قدره كبشر نبي يوحى إليه. وبنقول نبي يوحى إليه لأنها تتفاوت، لما يكون نبي يوحى إليه ليس كملك من ملوك الأرض مهما أوتي من علم. ولذلك لو قلنا إن ذا القرنين كان نبيا فهل يستوي علم ذي القرنين كنبي مع علم ذي القرنين لو لم يكن نبيا؟ لا طبعا. ولذلك يفترق الأمر بين قولنا إن ذا القرنين كان نبيا أو كان ملكا صالحا، واضح هيختلف الأمر ويترتب عليه أمور. وكذلك الخضر، هل كان نبيا أم كان غير نبي؟ والصواب أنه نبي، مش كده ولا لا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإذا أطلعه رب العالمين دل ذلك على رسالته عليه السلام، وإلا فكيف تعلم منه النبي الرسول الكليم؟ كيف يتعلم من رجل؟ ولذلك قالوا أول خطوة في فك أو نعم تقولي نعم أول فك في عقدة الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. لما تعتقد ان الخضر نبي معنى ذلك شيء، لانه هيترتب عليها امور خطيرة جدا لو كان وليا كما ادعى البعض، وان كان قد وقع بعض علماء اهل السنة من المتأخرين في هذا الخطأ واعتبر ان الخضر، وهذا امر من الامور المأخوذة على بعض اهل العلم، يعني ممكن يكون عالما سنيا من ائمة السنة وقع في خطأ، المانع يعني يقع في خطأ، كما وقع بعض من كتب في تفسير كتاب الله في عصرنا المتأخر من أهل السنة في هذا، وظن أن الخضر وليا وليس بنبي. فيقول: هل تعلم له سامية؟ أي مساميا يساميه، أو نظيرا يستحق مثل اسمه، وكقوله من سورة الشورى، هذه الآيات كلها تتحدث عن صفات سلبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقولي طبعا السميع البصير صفات إيجابية، لكن ليس كمثله شيء هي الايه الصفة السلبية، وكقولي في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، وصف نفسه في سورة الإخلاص بصفات مثبتة، صفات وجودية، الله أحد، الله الصمد، لكن لم يلد ولم يولد، هذه صفة سلبية، ولم يكن له كفوا أحد، صفة سلبية. قال: وأما صفات الإثبات فإنها ترد على سبيل التفصيل لأنها مقصودة لذاتها، ومن هنا كان الواجب أن نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتوسع فيها. يبقى الصفات السلبية نقتصر، ما احنا قلنا من البداية إن أول أساس إيه؟ الأسماء والصفات توقيفية، فحتى في النفي ننفي بقدر ننفي بإيه؟ بقدر وبقواعد. ولذلك قال: ومن هنا كان الواجب أن نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه، كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخر الأشعرية. انظروا إلى دقة الشيخ، متأخر الأشعرية، لم يتحدث عن الأشعري نفسه، لأن الأشعري رحمة الله عليه له كتب صنفت في إثبات الصفات، ليست السبعة التي أسرت عن المتأخرين، بل عليكم بكتاب الإبانة، عليكم بكتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، وعليكم برسالة رسالة إلى أهل الثغر للإمام الأشعري، وعليكم بكتابه في المقالات، مقالات الإسلاميين من آخر ما كتب كذلك رحمة الله عليه. فكتبه هذه تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة، فيثبت في كتاب الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر، يثبت ماذا؟ يثبت الصفات. فيقول كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخر الأشعرية، فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه. الواجب المقصود به واجب الوجود يعني، وهذا ليس اسما من أسماء الله. ودائما حينما يتحدثون عن الله عز وجل في كتب علم الكلام يقولون واجب الوجود، هذا خطأ، والشيخ يجاريهم هنا لأنه يناقش ويرد على يعني هو لا. ودايما برضو خلي بالكم من حاجة، العالم حينما يؤلف لأهل السنة الخلص يكتب بنفس وبلغة وبمصطلحات، ولو كتب يناقش المخالفين يكتب بمصطلحات أخرى. يعني أنا مثلا على سبيل المثال هذا الكلام أهل السنة اللي علمونا هذا الكلام، يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تيجي تقرأ له كتاب العقيدة الوسطية آيات وأحاديث فقط، إذا ده ابن تيمية، ده ابن تيمية معقولة؟ وتجد رسالة سهلة جدا أي واحد ممكن ياخدها يقرأ، أي إنسان، لأن القرآن والسنة بس مش حاجة تانية. إذا هو ده ابن تيمية اللي بيقولوا عليه، تعال بقى أقرأ درء تعرض العقل والنقل، لو خرجت من الصفحة الأولى يعني يبقى تاخد مكافأة، مش كده ولا إيه؟ منهج السنة النبوية، شوف قال إيه، وفي كلامه عن حوادث لا أول لها في الرد على الأشاعرة وغيره، كتابه في الرد على الرازي، تأسيس نقد أساس التقديس، اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين نقد المنطق، ويتكلم بأسلوبه ويتكلم بمصطلحاته، فهل يؤخذ ذلك عليه؟ لا طبعا. ولذلك أنا عملت رسالة قريبا في نقد بعض البيانات الصادرة من المبتدعة في الأيام الأخيرة، أيام الثورة وما شاكل ذلك، كبيان شورى العلماء وبيان اسطنبول وكلام زي كده، بناقشهم بما يدينون. بعض الإخوة بيقرأ الرسالة كل شوية عايزني في كل جملة أقول ولكن اعلموا أننا ضد هذا الكلام، اعلموا أننا ضد هذا الكلام. ده يبقى أنا اللي كاتب الكلام ده راجل عيي أحمق، لما كل سطر أقعد أقول هذا الكلام وأقرر عقيدتي. يا جماعة خلي بالكم، في الهامش أنا بناقش ناس بتؤمن بالديمقراطية، يا جماعة أنا بناقش جماعة خوارج، يا جماعة ده مش ده، انا كده الناس اللي يجي يقرا كده الراجل ده مجنون ولا ايه؟ انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك احنا بنناقشهم بايه؟ بتبص له ليه بس يا عبد الشيخ هتحرجه؟ انتوا واخدين بالكم؟ فعاوزين نفرق بين واحد بيألف وبيناقش مبتدعه فبيناقشهم بما يعتقدون، ومن الممكن ان هو يمشيهم ويجريهم. واخدين بالكم ولا لا؟ بيجري في كلامه، لو قلتم كذا طب تعال انا هادنكم بايه؟ بما تدينون الله عز وجل به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما بتيجي تمشي معاهم وتمشيهم بهذا الاسلوب، كما قال رب العالمين قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لكن لو كان مش كده ولا ايه؟ فلما لم يكن كفرنا بكل ما تدعون لله من ابناء، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا الامام شيخنا الهراز بيقول ايه رحمة الله عليه، فبيقول فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه جل وعلا. الواجب مين هو هنا؟ واجب الوجود. تيجي انت مثلا تقول ان من ممكن نجد عند بعض اهل السنة لك ومن الالحاد في الاسماء، ها، ومن الالحاد في الاسماء تسمية رب العالمين واجب الوجود، تيجي تقول هو الشيخ خليل العرب مش هو لوحده، لا ده ابن تيمية نفسه قال واجب الوجود وتكلم عن رب العالمين كواجب الوجود. يقول ابن تيمية الحف في اسماء الله، لا لا فاهمين احنا بنقول الكلام ده وبنركز عليه ليه؟ عشان تعرف السلف لما يستخدم المصطلح امتى بيستخدمه، بيناقش مين. اما يجي يناقش مبتدع بيناقشه باسلوبه، بيكلمه بوسطي ناس ما تفهمش لانه لا يتكلم الا بالايه، بالقاعدة العقلية. فهو لما يقول له واجب الوجود وانت اللي بتقول انه واجب الوجود، تعال بقى ناقشك انت لما هتنفي عنه كذا وتنفي كذا وتنفي كذا وتنفي كذا بالعقل انت اثبتت معدوما، يبقى هنا بيناقشه بايه، بقواعده هو، عشان نتعلم. لان في بعض الاخوة دايما عايز يستدرك على كل حد اي حاجة تيجي تقرأ كتاب من الممكن، ممكن اجيب لك نص لابن تيمية بس ما اقولكش التعمين ده. تلقى الاخ، ودي حصلت قبل كده، عملها بعض الاخوة فكفخ، قال لهم ماذا تقولون، قال له ده مرجئ، قال لهم هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ما عرفش يرد بعد كده. يعني بعض الاخوة قال لهم قولوا لي موقفكم ايه من كلام هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، وجدوه بيتكلم في مسألة العمل والكمال والقضية اللي هي موضة العصر، قعدوا يقروها كله علق ومفيش واحد فيهم دماغه وصلت لانه ممكن يكون شيخ الاسلام، انهم ما تضلعوش باسلوب شيخ الاسلام في الكلام. شيخ الاسلام كتابته معروفة واسلوبه معروف، فهو لما نقل لهم هذا الكلام كلهم اللي يقول لك لا هذا الكلام يدل على الارجاء، لدرجة واحد قال هذا نفس رجل خبيث يستخدم مصطلحات اهل السنة والجماعة للتغرير بالناس، وقعد يسب فيه. في الاخر خالص بعد ما سابهم 30 واحد تقريبا عملوا مداخلات محدش فيهم قال كلمة يعني شكر في الكلام، في الاخر قال لهم هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الاصفهانية. كله اتخرص. طب ليه بتتعجله؟ ان كنت جاهلا فقف عند حدك، لكن للأسف احنا اصبحنا في زمن في بعض الدعاء بيربوا العيال الصغيرة على انهم ينزعوا الاكابر في المسائل الكبيرة، واحنا تعلمنا ان الامور الكبيرة لمين؟ للكبار. لكن احنا اصبحنا الان تجد العيل الصغير للأسف، والله في ناس ما بتعرف تكتب، بيكتبوا خطأ وبيقرأوا خطأ، ومع ذلك بيعدلوا ويجرحوا، ومع ذلك بيطعنوا في علماء وبيحكموا عقائد علماء الى مفاهيمهم هم، بجريمة المفروض ننبه عليها. وانا دائما ادندن حول هذا، بعد ما ادندن حول هذا يخرج بعض الناس يقول لك ايه الشيخ عادل يقصد الشيخ فلان. يا جدع انا بتكلم عن العيال، ترجع تقول لي بتكلم عن الشيخ فلان؟ ما انا لو عايز اقول الشيخ فلان والله ما هاجبن وهعلن واقول انا بنقد الشيخ فلان، ايه المشكله؟ لكن البعض يجي يقول لك الشيخ عادل كان النهارده يقصد الشيخ فلان، خدتوا بالكم من الكلام اللي بيقوله؟ لا انا اقصد العيال اللي هي مش مؤهله لانها تتكلم وبتتكلم فيما لا تحصل. واخدين بالكم ولا لا؟ عايزكم بس تركزوا كده وايه وتصحصحوا. نرجع للي كنا بصدده. يقول انا ناشف عليكم النهارده ولا حاجه؟ ايش يقول؟ فان هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي الى نفي الواجب نفسه جل وعلا. يبقى تكلم عن ربنا وقال عنه انه ايه الواجب، ده اصطلاح متكلمين ولا اصطلاح سلفيين؟ اصطلاح متكلمين، لكن الشيخ هنا علشان بينقد متكلمين فبيكلمهم بمصطلحاته، فاهمين؟ يقول حيث لا يعقل، ما قالش بقى لان هذا يخالف شرع الله، لان هذا يخالف الكتاب والسنة، لهم لا اهو الدليل اهو ليه قال كلمة الواجب، عشان هنا الاستدلال على مين؟ على اناس ليس عندهم مصدر للعقيدة الا العقل. فشوف كلامه اربط دي بدي، خد بالك منها. قال حيث لا يعقل، لو بيتكلم سلفيين يقول لهم ايه؟ لانكم تستسلمون لما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان احنا نقول لغير لاهل السنة غير كده؟ اهل السنة اقول له يكفي ان ربنا اللي قال والرسول قال، ثبت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وامرنا لنسلم لرب العالمين، فيش جدال، ده السني. لكن لما اكون بكلم مبتدع، النصوص عنده، النصوص عنده لا تفيد الا الظن، لا تفيد يقينا، يبقى تكلمه بايه؟ ما انت عايز تقيم عليه حجه، يبقى بتناقشه بايه؟ بالادله اليقينيه عنده. طب الادله اليقينيه عنده ايه؟ العقل. امال هو شيخ الاسلام اطال النفس في مجلدات عديده في الكلام في المعقول والرد على الفلاسفه. كان بيرد عليهم بالنصوص ولا بيرد عليهم بالمعقول؟ بل بقواعدهم هم، مش كده يا اخوانا؟ نعم. لما تيجي تكلم واحد ملحد تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك مش تثبت لي الاول انه ده كلام ربنا وكلام الرسول الاول؟ هو الاول مش مؤمن بالرسول، فكيف تقيم عليه الحجه؟ عارف ان انت هتروح مديله بالقله في دماغه وتخلص منه، بس برضه ما نصرتش الاسلام. مش ده نصره الاسلام، نصره الاسلام انك تفهمه، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ نعم. ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ما قالوش انا نبي ومعايا، لا لا لا، ناقشه بالدليل الايه؟ العقلي. مش بقول له انا احيي واميت. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مش كده ولا ايه؟ نفس الكلام. قال هذا ربي، زي الواجب ده ابراهيم. فلما راى القمر بازغا هذا قال هذا ربي. تقول له ايه ده يا ابراهيم ده؟ انت بتقول على القمر اعوذ؟ ده هنا بقى مش هتخرجوا من السنه للبدعه، لا دي مصيبه ثانيه. لكن الامر كان مناظره، مش كده ولا لا؟ قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه. اذا كانت المساله مساله ايه؟ مناظره مع مشركين عباد للفلك، مش كده؟ فهنا شيخنا بيقول الواجب على الله عز وجل من باب من هذا الباب. ثم قال حيث لا يعقل وجود ذات بالعقل هو تتصف بكل هذه السلوب جمع سالب التي يقررها هؤلاء في كتبهم من انه تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا كم له ولا كيف ولا اين. لا يقال عنه اين ولا كيف ولا كم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مش كده؟ قال ولا مقدار ولا صورة ولا يشار اليه ولا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب والبعد ولا هو في جهة ولا مكان وليس بذي حد ولا نهاية ولا يصعد اليه شيء ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل من عنده شيء، مع ان القرآن صريح بكل هذه الصفات، مش كده ولا لا؟ يصعد الكلم الطيب اليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ولا ينزل من عنده شيء ولا يقبل الحركة والسكون والمجيء والإتيان والصعود والنزول إلى غير ذلك مما سموه تنزيهات، وهو في واقع الأمر ليس إلا تعطيلا للذات وجحدا لوجودها الحق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أكتفي؟ نعم؟ في خطأ؟ مالها؟ ما احنا نتكلم عن صفات الذات وصفات الافعال. بيقول الى غير ذلك مما سموه تنزيهات وهو في واقع الامر ليس الا تعطيلا للذات. ما هم عطلوا الصفات فما يقولهمش تعطيلا للصفات، يقولهم تعطيلا للذات. انتوا كده بتلغوا وجود الذات وبتدعوا ان الهكم عدم لانكم نفيتم الصفات. في الذي نفى جميع الصفات لا يلزم تعطيل الصفات ما عطلها، ولكن سيلزم من ذلك تعطيل الايه؟ الذات نفسها. واخدين بالكم؟ وجحدا اهو قال لك جحدوا وجودها، ما فيش وجود اصلا، عدم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنتكلم عن صفات الذات وصفات الافعال الدرس القادم، لسبب لان في بعض الامور التي سنتعرض لها كالتعلقات عند الاشاعره، ونتعرض كذلك قول علماء الأشاعرة ليس محلا للحوادث، فيبقى في اصطلاحات متكلمين، فطبعا هنصعب عليكم الأمر النهاردة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد ابن خليل الهراس رحمة الله عليه. وكنا في اللقاء الماضي قد افتتحنا القول فيما ترجم له بقوله بعد أن ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، قال: توحيد الأسماء والصفات. وقال إن هذا التوحيد العظيم يقوم على أسس ثلاثة. قال: يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. وذكر الأول، وهو أن الأسماء أسماء رب العالمين وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع، فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا ننفي عنه من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما لم يصرح الشرع بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به، فإن أريد به معنى صحيح موافق لما جاء به النص قبل، وإلا وجب رده. ثم ذكر الأساس الثاني الذي قال فيه أن الله عز وجل، قال الأساس الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشركه فيه أحد من خلقه. فالأساس الثاني بيّن فيه أن الأسماء والصفات توقيفية، والأساس الثاني بيّن فيه أن ما ثبت في التوقيف، ما ثبت توقيفيا في الكتاب أو السنة من الأسماء والصفات فإنه لا يماثل ما وصف به الخلق، فإن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى لا يماثله فيها، لا يماثله سبحانه وتعالى أحد من خلقه في اسم ولا في وصف بل ولا في فعل. ثم بعد ذلك قال الأساس الثالث، وهنا توقفنا في اللقاء الماضي لنكمل اليوم. قال الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، كل صفات رب العالمين صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أنا موصوف بصفات، وأنتم موصوفون بصفات، والأنبياء والملائكة وكل مخلوق موصوف بصفات. هذه الصفات للمخلوق فيها الكمال؟ أبدا، لأن أنا وأنتم توصفون بالحياة، فهل حياتي كاملة؟ أبدا، حياة سبقها عدم، ويلحقها موت، وفي أثنائها يعتريها المرض فيضعفها، والنوم الذي يجعل الإنسان كأنه ميت، ومن الممكن أن يبنج يأخذ البنج أو غيره في عملية فيفقد الوعي، من الممكن أن يصاب بإغماء. إذن حياتك حياة غير كاملة، بل لو قيست وقورنت بحياتك في الآخرة لكانت حياتك في الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للحياة الأخروية. ولذلك قال رب العالمين سبحانه مفضلا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية التي الدنيا بالنسبة لها لا تساوي شيئا. فإذا إن كانت حياة الإنسان مختلفة، حياة الإنسان الواحد تختلف باختلاف الأزمنة، حتى الإنسان في الدنيا، هل الإنسان في طفولته حياته كالحياة التي يحياها الشاب القوي؟ أبدا، هي حياة أضعف، وكان في بطن أمه أضعف، ثم بعد ذلك حينما يصل إلى سن الشيخوخة، فإذا وصل إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ماذا تكون حياته بالنسبة لحياة الشاب؟ إذا الحياة تختلف في الشخص الواحد من زمان إلى زمان، وحياة الإنسان تختلف عن حياة سائر الحيوانات الأخرى، وحياة الملائكة أكمل من حياتنا. ولذلك سمي ملك الوحي جبريل الروح، نظرا لكمال حياته بالنسبة للحيوات الأخرى. فما بالكم بواهب الحياة المحيي المميت سبحانه وتعالى. فهل توصف حياتنا كحياة الباري جل وعلا الذي هو واهب الحياة لمن يجعلهم سبحانه أحياء؟ تختلف. ولذلك قال الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، أن صفاته سبحانه صفات كمال، كل هذه الصفات صفات كمال، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، لا تتصور. يعني أنا قد أستطيع أن أحدد، أجعل مثلا حياة الإنسان قد تصل إلى كذا، حياة الملك لا نستطيع طبعا أن نتصوره أو ندركه، ومع ذلك قد يجوز للإنسان أن يتصور شيئا ما، مع أنه سيدخل هنا في أمور ليست من شأنه ولا من علم لأنها أمور غيبية، لكننا نتحدث عن الأحياء الموجودين في وسطنا، حياة الحيوان، حياة النبات، حياة الإنسان، وهكذا، حياة الطفل، حياة الكبير، حياة المريض. لكن كيف نستطيع أن نحدد حياة الملك؟ من يستطيع؟ لا يستطيع، لا يعرف غاية حياة الملك وهو مخلوق، فما بالكم بحياة المحيي المميت أيضا. فلذلك يقول فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، ليس لها حدود بالطبع. قال بريء بالنسبة لصفات الكمال، دائما يقول العلماء ربنا له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، صفات الكمال لله، الحياة صفة كمال، القوة صفة كمال، القدرة صفة كمال، السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، وهكذا، العلو ذاتا وقدرا وقهرا، رب العالمين له العلو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هذا العلو صفة كمال، لكن السفول صفة نقص، فله صفة العلو لأنها صفة كمال، وله الكمال فيها، له صفة الحياة لأن الحياة صفة كمال، وله الكمال فيها، له صفة السمع لأن السمع صفة كمال، وله الكمال في السمع، وكذلك في العلم، كذلك في البصر. فأنت لك قد يكون أنت متصف بصفة ولكن هي صفة كمال بالنسبة لك، وإن فقدتها كنت ناقصا كصفات السمع والبصر. الكمال أن تكون سميعا بصيرا، أن تكون عليما، أن تكون عندك قدرة. لكن هل لك الكمال في هذه الصفة؟ أبدا. لا يوجد مخلوق عنده الكمال في القوة ولا في القدرة ولا في العلم ولا في الحياة، بل حياتنا ناقصة وعلمنا ناقص وسمعنا ناقص كل صفاتنا. إن كانت صفة كمال في الجنس البشري فلم يحظ مخلوق بالكمال في الصفة، وإنما الذي له الكمال في الصفات في كل صفة له الكمال فيها من؟ رب العالمين. فالشيخ يقول: فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. أي صفة تدل على نقص الباري جل وعلا فهذه الصفة منفية عن الله، صفة سلبية منفية عن الله. أي صفة تدل على النقص، هل يوصف بالموت؟ هل يوصف بالنوم؟ إن الله لا ينام، وما ينبغي له أن ينام، كيف وهو قيوم السماوات والأراضين. ولذلك الحي القيوم، الكمال في الحياة والكمال في القيومية، فلا ينام. ولذلك قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته السنة أو النوم ماذا تكون النتيجة؟ لما كان له الكمال في الحياة ولما كان له الكمال في القيومية. إذن سينام، سيغفل عن خلقه، سينسى، سيضيع منه شيء. هل يضيع شيء من رب العالمين أو يفوته شيء؟ لا. ولذلك قال: بريء من سمات النقص والاحتياج، غير محتاج. ولذلك هو الغني، وفسرنا كلمة الغني في اللقاء الماضي، وأنه غني عنه، ليس غنيا بي، وإن كان غنيا بي فهو غني بماذا؟ بنفسه، بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارج عنه. واضح؟ فقال: بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. الصفة التي تدل على الحدوث رب العالمين سبحانه وتعالى بريء منها. ولذلك حتى الصفات الاختيارية قديمة النوع، حادثة الآحاد، واخدين بالكم؟ كما سيجيء إن شاء الله. يعني ليست هناك صفة تحدث لرب العالمين سبحانه وتعالى لم تكن فيه من قبل. فهو الآن يرحم من لم يكن راحما إياه، لكن الرحمة صفة أزلية. هو الآن يغضب ممن استحق الغضب. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا الغضب حدث في يوم القيامة، لكن هل هذا الوصف يعد حادثا لله سبحانه وتعالى؟ الصفة أزلية. ولذلك علماء السنة يقولون: قديم النوع حادث الايه؟ الآحاد. فيقول: بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث. قال: والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية، أقصى ما يمكن من الأكملية. طبعا أقصى ما يمكن أمور لا تقع تحت التصور، أمور لا تقع تحت التصور، أقصى ما يمكن. لم يقل أقصى علمنا ولا أقصى فهمنا ولا أقصى تخيلنا، لأن الأمر غير خاضع للتخيل ولا للتصور ولا للقياس، لأننا حينما نقيس الغائب على الشاهد. فهل لرب العالمين سبحانه مثيل في عالم الشهادة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له السمية؟ ليس له مسامي وليس له مكافئ، لم يكن له كفوا أحد. فهنا يقول: والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحق. كل كمال يعرو عن النقص لا بد وأن يكون ثابتا لله يستحقه بكمال ذاته. لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحقه بكمال ذاته. ويتنزه عن الاتصاف بضده، يتنزه سبحانه عن الاتصاف بضده، يعني يثبت له الحياة والكمال في الحياة، وفي نفس الوقت يتنزه عنه، يتنزه عن ماذا؟ عن أن يتصف بالموت أو بالنوم أو بالسنة أو ما ينقص هذه الصفة. قال: وضابط ذلك، على فكرة الشيخ الرص رحمة الله عليه يكتب العبارات بدقة لأنه يريد أن يصيغ قواعد متكاملة في باب الأسماء والصفات، والرجل متخصص في هذا الشأن فيصوغ وإلا فإن تفاصيل هذا الكلام تجدونها مبثوسة في كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وكذلك في الكتب التي صنفها في الاعتقاد منفردة مثل العقيدة الأصفهانية وغيرها، وكذلك مثل كتاب الرسالة التدمرية. رسالة التدمرية تحدث فيها عن قواعد في الصفات مهمة جدا، وربما يعني أذن لنا رب العالمين سبحانه أن نقوم بشرحها بعد أن ننتهي من الكتاب، يعني في النية بعض المشروعات، يعني نسأل الله عز وجل أن يعين على التنفيذ إن شاء الله تعالى. قال: وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به. أي كمال يثبت للمخلوق ويمكن، لا يستحيل في حق الله عز وجل، وإلا فإن الكمال في الإنسان أن يأكل، وإن لم يأكل كان ناقصا لأنه سيموت الكمال. ولذلك لو الإنسان منا وجد نفسه عزف عن الأكل والشرب لابد أن يذهب إلى الطبيب، هذا ليس كمال. كمال الإنسان أن يأكل ويشرب، كمال الإنسان أن يحتاج للنساء، فإن كان عازفا عن النساء لم يكن كاملا، فيه نقص، فيه مرض، فليذهب إلى الطبيب لكي يعالجه، فكذلك المرأة، وهكذا الإنسان محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، هذا هو الكمال بالنسبة للإنسان، وإلا كان ناقصا لو لم يأكل لو لم يشرب لأنه سيموت. هذا الكمال في الإنسان دليل احتياج الإنسان، ولذلك يذهب إلى الحمام دورة المياه، لو لم يذهب يبقى عنده مرض، يروح للطبيب حتى يصرف ما في بطنه، لكن ذهابه للحمام هذا دليل على إن الصحة كاملة وكويسة والحياة طيبة، لكنها صفة احتياج. ولذلك رب العالمين قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما ينفعوش يبقوا آلهة، كانا يأكلان الطعام، اللي بيأكل محتاج، والمحتاج سيذهب لكي يصرف احتياجه، لكن رب العالمين صمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ليس في حاجة إلى طعام وشراب، وليس في حاجة إلى أن يصرف ما طعم وشرب، بل هو يطعم ولا يطعم سبحانه، غني، لكن أنت لست غنيا، هذه صفة احتياج. فهنا الشيخ بيقيد ويقول: وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق. يبقى لما قال وأمكن أن يتصف به الخالق، لأن كمال المخلوق أن يأكل ويشرب ويتزوج، لكن رب العالمين هذا يستحيل في حقه لأنه لو كان لكان محتاجا. أنتم تحتاجون إلى الولد لماذا؟ ليمد ذكركم من بعدكم، يشيل اسمك عشان أما تموت هتنسى، هذا سيحمل اسمك. تحتاج للولد تعتمد عليه في الكبر، حينما تكبر في السن من الذي يحملك؟ من الذي يقوم بخدمتك؟ أنت في البداية كنت تحمل ابنك، في الكبر ابنك الذي يحملك، وهذا من البر. إذن أنت في حاجة إلى الابن لكي يمد ذكرك من بعدك. ولذلك رب العالمين قال كذلك عندك مال، من الذي سيرث المال؟ ابنك يحمل اسم ويورثك ويقف جنبك قبل ما تموت، يشيلك انت وامه، مش كده ولا لا؟ طيب، وذلك رب العالمين لما تحدث في سورة مريم عن الادعاء النصارى ان لله ولدا، قال سبحانه في نهاية الآيات إن الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. انظر بعد ذكر قصة مريم وكلام المسيح عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، بعدها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، بعدها فاختلف الأحزاب من بيني، وتحدث عن معجزة بكل المقاييس لم يكن العرب يعرفون شيئا عنها، قصة المجامع المسكونية وقصة مجمع النيقية سنة 325 على ما أذكر من الميلاد، حينما اجتمعت هذه المجامع المسكونية وافترقوا بين لاعن وملعون في حقيقة المسيح والسيدة مريم، وكتب قانون الإيمان الذي هو قانون الأمانة الكبرى التي هي الخيانة العظمى، الذين حاربوا أريوس الذي كان يدعو إلى التوحيد، وانعقدت المجامع لم يكن العرب يعرفون شيئا عنها، ولم تكن الكتب ترجمت. الترجمة عرفت فيما بعد في العصر العباسي حينما اتفتح الباب، فتح الباب للترجمة، علموا قصة المجامع التي ذكرها ابن القيم ومن قبل ابن تيمية في الجواب الصحيح، ثم ابن القيم في هداية الحيارة وفي إغاثة اللهفان ومحاضرات الشيخ محمد أبو زهرة فيها هذه المجامع وأخبار هذه المجامع وكيف وما حدث فيها. طيب، حينما ننظر إلى هذه الأمور القرآن يقول فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ليس بقى كمجمع نيقية، مشهد فيه مجموعة من كبار أحبار أهل الكتاب، لا، ده سيكون العالم كله فويل للذين كفروا من مشهد، انظر تنزيل الآيات، من مشهد يوم عظيم أبصر بهم وأسمع ما أبصرهم وما أسمعهم يا أم يأتوننا. بعد يقول إن نحن نرث الأرض ومن عليها، إن كنت أنا الذي سأرث فلماذا يكون لي ولد والولد هو الذي يرث أباه؟ فرب العالمين ليس بحاجة، ولذلك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، ورب رب العالمين له الحمد كله لاستغراق له كل أنواع المحامد. وقل الحمد لله، انظر جعل أشياء مع بعضها البعض، هذه الأشياء لو وجدت لطعنت في الحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لما كان كاملا ولما استحق الحمد كله، الذي لم يتخذ ولدا، اسمع بعدها ولم يكن له شريك في الملك، فعد سبحانه وتعالى اتخاذ الشريك يساوي اتخاذ الولد، والشركة معناها أنه ليس له السلطان الكلي ولا الملك كله، وإنما انقسم ملكه وانقسم سلطانه وانقسم حكمه، لأنه إن الحكم إلا لله، لأنه الملك وحده، لأنه الرب وحده، لأنه الإله وحده، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه تساوي مثلها كمثل ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له تساويها ولي، كيف مع أن الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجه، قال نعم اتخذ أولياء ليعزهم من ذلة ليرفعهم، ولم يتخذهم هو سبحانه وتعالى من أجل أن يعزوه، ولذلك قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي على الإطلاق، لا، من الذل، رب العالمين ليس بذليل، الذليل هو الذي يتخذ وليا لكي يرفع به من ذلته، يرفع به من خسته، لكن رب العالمين هو الذي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، رب العزة سبحان ربك رب العزة هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فكيف يتخذ وليا من الذل؟ الخلق كله بالنسبة لله أذلة، لكن هو العزيز وحده. فهنا يقول ولم يكن له ولي من الذل، سواها بماذا؟ سواها باتخاذ الولد، سواها باتخاذ الشريك، ولم يكن له ولي من الذل، وهو الكبير المتعالي على خلقه، وكبره تكبيرا، الله أكبر. فإذا هنا قضية البنوة أنت في حاجة إليها، أنت المحتاج للولد يحمل اسمك من بعدك يرثك، كذلك يحملك في كبرك، لكن رب العالمين غني عن الولد وعن الشريك وعن كل ما يحتاج إليه الخلق، بل هو مستغن عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش وحملته في فقر ذاتي إلى رب العالمين، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولذلك هذه السماوات العظيمة، هذا الملك العظيم، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين. إيه الجمال ده؟ إيه الإتقان ده؟ إيه العظمة دي؟ ومع ذلك هذا الجمال وهذه العظمة وهذه الدقة وهذا كل شيء مروع من جماله، روعة، جمال، إتقان، ومع ذلك يدمره تدميرا، حتى لا تظنوا أن ربكم غني بهذا الملك، لا، هو غني عنه. ولذلك وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على. لماذا كل التدمير؟ لأن البعض يظن أن رب العالمين غني بهذا الملك، لا، هذا الملك لا يساوي عند رب العالمين كلمة كن فيكون، انت خلق بكن ويعدم بكن. ولذلك إذا كانت هذه الدنيا بهذا الجمال الذي بهر الناس فعبدت من دون الله، عبدوا الدنيا من دون الله، فكيف تكون الآخرة التي أعدت للمتقين، دار الضيافة، كيف ستكون هذه الدار؟ إن الجمال ده الذي ترونه، هذا البهاء، هذا الإتقان، هذا الإحكام، أصبع صغيرة كوسيلة إيضاح تشير إلى الدار الآخرة بجلالها بعظمتها بروعتها. إن كانت الدنيا التي هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، هذه الدنيا التي بالنسبة للآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع، إذا غمس أنعم أهل الأرض الدنيا يعني غمس غمسة في العذاب قال لم أرى نعيما قط، ولو غمس أبأس أهل الأرض في النعيم فيقول رب لم أرى بؤسا قط. إذن هذه الدنيا الجميلة الرائقة العظيمة كروعة، إذا كانت بهذا الجمال والبهاء إنها إصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. كان دي إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلنا ما عليها صعيدا جرد، كما قلت لكم كسرادق امتحان، أغلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كتاب اتقفل، كما بدأنا أول خلق نعيده. فما بالكم بالدار الآخرة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وذلك حتى العذاب في جهنم شيء لا يخطر على بال. وذلك قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن هذه قدرة رب العالمين وهذا غناه سبحانه وتعالى. ونعود إلى ما كنا بصدد، قال وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. إنسان يتنزه عن الإنسان عن البخل فربكم أولى بالتنزه عن الجبن فربكم عن كذا، كل صفة نقص، لكن هناك صفات كمال لا يوصف بها الإنسان، العكس بقى، مثل التكبر، التجبر، العظمة. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عزبته، لأنها صفات لله سبحانه وتعالى لا يجوز للخلق أن يتصفوا بها. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا يريد أن يفرق بين الصفات السلبية والصفات الوجودية. رب العالمين يتصف بالحياة ولكن ينزه عن الموت وعن النوم وعن السنة. ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالعلم ولكن يتنزه عن الجهل، وهكذا. فقال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، يعني أمر وجودي، يعني صفة إيجابية، ليس نفيا وإنما إثبات. أمر الوجود المثبت والسلبي المنفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة إيه؟ منفية، تبقى دي صفة سلبية، واضح؟ لكن لما نقول الحي، هذه صفة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، صفة وجودية، صفة إيجابية، صفة مثبتة. المثبت هو الإيجابي، هو الإيه؟ الوجودي، واضح؟ نعم. قال: أما الأمور السلبية أو العدمية اللي هي النفي يعني، فلا تكون كمالا، لأن لو قلت هو ليس بحق، ليس بميت وليس بجاهل، وقعدت أوصف نفي 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 نفي، النفي في حد ذاته هل هو كمال؟ لا. يعني أنا لو جئت الآن وقلت هذا لا يظلم، عدم الظلم صفة، صفة كمال ولا صفة نقص؟ الظلم، عدم العدل يعني، الظلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ الظلم، الظلم صفة نقص، وأحيانا عدم وجودها صفة نقص، مش كده ولا لا؟ والظلم من شيب النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، مش كده ولا ايه؟ واحد ما بيظلمش مش علشان هو عايز يعدل بين الناس، لا، عشان مش قادر، مش قادر يظلم، لو قدر يظلم كان ظلم. فهذا حينما اقول لا يستطيع ان يظلم، انا هنا بمدحه ولا بذمه؟ بذمه، ده ضعيف. نعم نعم نعم. فاذا القبيلة التي لا تظلم كانت تتهم في الجاهلية بماذا؟ كانت تتهم في الجاهلية بالجبن والضعف والخوف. فاذا نفي الظلم قد يكون صفة كمال وقد يكون صفة نقص. فمتى يكون نفي الظلم صفة كمال؟ حينما يثبت عكسه، لا يظلم لأنه عادل، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لا يظلم ولا يعدل لأنه لا قادر على ده ولا قادر على ده. ما الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، لا ما يظلمش حد لأنه ملوش فعل، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا يقول: ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية. فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا، العدم المحض لما تنفي عدم محض ولم أثبت ضدها، لو ما أثبتش ضدها يبقى ليس بكمال. يعني لما أقول الجدار ليس بميت بس ما أثبتلوش الحياة، فإن الموت صفة عدمية أنا نفيتها عنه، فالنفي عدم، هل أثبتت العكس ولا لا؟ فيقول: فإن العدم المحض، يعني الإيه المحض؟ عدم فقط بدون إثبات الإيه؟ الضد. فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا، فضلا عن أن يكون كمالا، ولهذا لم يرد في حاجة؟ أنا نسيت يعني؟ طب أعيد القراءة تاني. حاضر حاضر. لا أنا قرأت السطرين دول بس أنت اللي ما كنتش مركز. نعم؟ عندك سقط في النسخة؟ سقط عندك أنت؟ طيب ماشي. يعني من أول ولكن ينبغي دي؟ الأسطر دي مش موجودة عندك. حاضر. ولكن ينبغي أن يعلم، طب اللي مع اللي عنده دلوقتي الشيخ وليد بينبه على ان في سقط في بعض النسخ، فهقرا مره اخرى عشان اللي ما عندوش يثبت الناقص. ولكن ينبغي ان يعلم ان الكمال لا يكون الا امرا وجوديا، اما الامور السلبيه او العدميه فلا تكون كمالا الا اذا تضمنت امورا وجوديه. فان العدم المحض ليس بشيء اصلا، فضلا عن ان يكون كمالا. ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال. كده تمام كده؟ طب نشرح بقى. فإن العدم المحض يعني الذي لا يقابله إثبات العكس ليس بشيء أصلا، كما ذكرنا عن الظلم وعن الموت بالنسبة أو صفة الموت بالنسبة لو نفيناها عن الجمادات. قال فضلا عن ان يكون كمالا، يعني ليس بشيء اصلا، فكيف يكون كمالا؟ فاذا لو وصفنا ربنا، هو هنا عايز يرد على الذين وصفوا رب العالمين بصفات عدميه. تجد في بعض كتب العقائد صفات عدميه كما سيذكرها في الصفحه التي تليها، يقولون في كتب ليس بداخل العالم ولا خارجي ولا كم له ولا كيف ولا اين ولا مقدار ولا صورة ولا يشار اليه ولا يجوز عليه الاتصال ولا الانفصال ولا القرب ولا البعد ولا هو في جهة ولا في مكان ولا سبذي حد ولا نهاية ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل من عنده شيء ولا يقبل الحركة ولا السكون ولا المجيء ولا الاتيان ولا الصعود ولا النزول. بهذا الاسلوب جعلتم ربكم ايه؟ عدما. خلاص ما بقاش في حاجة، مش كده ولا ايه؟ هذه كلها صفات سلبية، نفي 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 نفي، اين الاثبات؟ واخدين بالكم؟ فهنا قال الامام رحمة الله عليه، قال ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب الا وهي متضمنة اثبات ما يضادها من الكمال. لا توجد صفة سلب يعني منفية في القرآن الا وهي متضمنة تتضمنه اثبات ما يضادها من الكمال، الا وهي متضمنة اثبات، يعني المصدر ده كأنه بيقول ايه؟ اسم المتضمنة، اسم فاعل بتنصب المفعول به، متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال. فقال إيه بقى؟ فنفي العجز مثلا في قوله تعالى، نفى العجز في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من، طبعا ليعجزه شيء، فدخلت من التي تفيد الايه؟ النصية هنا، مش كده ولا ايه؟ وما كان، لانه نكرة في السياق النفي يفيد العموم، فمن هنا لما دخلت على الفاعل عملت ايه فيه؟ ما هو شيء دي كانت المفروض تعرف فاعل، دخلت عليها من، فبقى من شيء يبقى افادت النصية في العموم بامر قطعي. وما كان الله ليعجزه شيء، اي شيء على الاطلاق، لا يقبل التخصيص ابدا، ده عام لا يقطع، عام قطعي، قطعي ولا مش قطعي؟ مفيش ظنية فيه. نعم، قال هذا، هذه الآية متضمن لإثبات كمال قدرته. طالما لا يعجز الشيء أي شيء على الإطلاق، ما معنى هذا؟ هذا يدل على كمال القدرة. يبقى هذه الآية توضع مع قوله تعالى قدير، إذا قدير تفسر بأنه لا يعجزه شيء على الإطلاق، ما شاء الله كان، لا رد لمشيئته، طالما شاء قادر على ما شاءه سبحانه وتعالى، وقادر على ما لم يشاء، قادر على ما شاء. ولذلك بيجمعهما قوله والله على كل شيء قدير، شيء شاءه ام لم يشأه. ولذلك يعتبر قولنا إن الله على ما يشاء قدير، هذه اللفظة لما تقال ليست اللفظة الأمثل، ليست الأمثل للكلام عن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا وردت في بعض النصوص فهي مقيدة، إنه على ما يشاء قدير في شيء فعله بالفعل، واخدين بالكم هذا مقيد. لما يرد كما في صحيح الإمام مسلم هذا نص خاص ومقيد بحالة، بحال ما قدره وشاءه، يتحدث عن الأمر القدر الكوني الذي فعله بالفعل وتحقق سبحانه وتعالى. ولكن هو على كل شيء، على الشيء وعكسه ولا لا قادر، طالما لم يكن الأمر مستحيلا. ولذلك تسقط عبارة مثلا هل رب العالمين جائز أن يستوي على جناح بعوضة، دي قلة أدب. ما ينفعش حد يتكلم مع رب العالمين وعن صفات رب العالمين بهذا الأسلوب، لأنهم حينما يأتون الفلاسفة لمناظرة أهل السنة يقولون هل يستوي، هل رب العالمين أنتم تقولون وعلى كل شيء قدير، هل قادر على أن يستوي على جناح بعوضة؟ هل قادر سبحانه على أن يخلق مثله؟ كلام مستحيل، لا هذا مستحيل. ولذلك العلماء لما تكلموا تكلموا عن أمور واجبة، واجب الوجود، وتكلموا عن الممكن الجائز، وتكلموا عن الايه، عن المستحيل. يعني أنت تأتي لكي تقول هل رب العالمين قادر على أن يخلق مثله؟ هذا لا، هذا لا يكون، لأنه لو خلق مثله لما كان واحدا أحدا صمدا، لا مش كده ولا لا، ولما كان واجب الوجود كما يقولون، واجب الوجود واحد. فهذه أمور الأمر المستحيل لا يتصور أصلا ولا يتكلم فيه، ولا يتكلم، معلش معلش، ولا يتكلم فيه، واخدين بالكم، ولا يتكلم فيه. فهنا احنا مفيش رد في اثناء الدرس يا اخوان، عشان بتقطعوا تسلسل الافكار وبنشتت على بعض الاخوة الاخرين. لو اتفتح المجال يبقى مش هتبقى درس، هيبقى قاعدين مدرسة ومجلسة علم، لا احنا بنقرأ ان شاء الله. فيقول هذه الآية وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، متضمن لإثبات كمال قدرته، هذا يثبت كمال قدرته. ونفي السنة والنوم في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال حياته وقيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياته كاملة وقيوميته كاملة. والدليل لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته السنة أو النوم ها ما الذي سيحدث؟ لنقصت الحياة ولا نقصت القيومية. قال ونفي الشريك والند والصاحبة والولد لإثبات كمال غناه وعظمته، كما ذكرنا في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في أغلب أحوالها. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية نفيسة، أن رب العالمين حينما يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات النفي يأتي النفي مجملا، ويأتي الصفات الموجبة المثبتة تفصيلية. ولذلك أحاديث الصفات وآيات الصفات الثابتة كثيرة جدا. انظروا إلى كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة والكتب التي صنفت بالآثار مثل شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، والسنة لابن لعبد الله بن الإمام أحمد، والإبانة الكبرى لابن بطة، والشريعة للأجور، الكتب التي تحدثت عن الاعتقاد بالأسانيد. انظروا إلى الصفات المذكورة فيها، صفات عديدة سواء في القرآن أو في السنة المطهرة. وشيخ الإسلام في رسالته الصغيرة النفيسة العقيدة الواسطية التي أقامها كلها على قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتدخل بكلام إلا بكلام اتفق عليه سلف الأمة رضوان الله عليه. فيقوله بعكس الكتب الأخرى التي تقرأ في الاعتقاد، تقرأ كتابا ككتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي لا تقف فيه على، يعني لو وقفت على آية يبقى الحمد لله، آية لو لقيتها في السكة كده، الكلام كله فلسفة، لان العقيدة عندهم لا تؤخذ الا بالعقل، لا تثبت الا بالايه؟ بالعقل. فما شأن القرآن والسنة هنا؟ هذا امر خطير لما عقيدة تقوم على الايه؟ وسنتعرض لشيء من ذلك الان. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في اغلب احوالها، لا يقصد بها الا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه وتعالى، كقوله من سورة مريم عليها السلام: هل تعلم له سميا؟ اي ما معنى كلمة سمي؟ اي مساميا يساميه، او نظيرا يستحق مثل اسمه. هل هناك نظير لله مماثل لله يستحق مثل اسم الله سبحانه وتعالى؟ سواء اسم رب العالمين الله او اي اسم من الاسماء على كماله، يعني احد يسمى العليم وله الكمال في العلم، لا الحفيظ، اني حفيظ عليه، ده يوسف، ولكن حفظه على قدره كبشر، وعلمه على قدره كبشر نبي يوحى اليه. وبنقول نبي يوحى اليه لانها تتفاوت، لما يكون نبي يوحى اليه ليس كملك من ملوك الارض مهما اوتي من علم. ولذلك لو قلنا ان ذا القرنين كان نبيا فهل يستوي علم ذي القرنين كنبي مع علم ذي القرنين لو لم يكن نبيا؟ لا طبعا. ولذلك يفترق الامر بين قولنا ان ذا القرنين كان نبيا او كان ملكا صالحا، واضح هيختلف الامر ويترتب عليه امور. وكذلك الخضر، هل كان نبيا ام كان غير نبي؟ والصواب انه نبي، مش كده ولا لا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فاذا اطلعه رب العالمين دل ذلك على رسالته عليه السلام، والا فكيف تعلم منه النبي الرسول الكليم؟ كيف يتعلم من رجل؟ ولذلك قالوا اول خطوة في فك او نعم تقولي نعم اول فك في عقدة الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. لما تعتقد ان الخضر نبي معنى ذلك شيء، لانه هيترتب عليها امور خطيرة جدا لو كان وليا كما ادعى البعض، وان كان قد وقع بعض علماء اهل السنة من المتأخرين في هذا الخطأ، واعتبر ان الخضر، وهذا امر من الامور المأخوذة على بعض اهل العلم، يعني ممكن يكون عالما سنيا من ائمة السنة وقع في خطأ، المانع يعني يقع في خطأ، كما وقع بعض من كتب في تفسير كتاب الله في عصرنا المتأخر من اهل السنة في هذا، وظن ان الخضر وليا وليس بنبي. فيقول: هل تعلم له سامية، اي مساميا يساميه، او نظيرا يستحق مثل اسمه، وكقوله من سورة الشورى، هذه الايات كلها تتحدث عن صفات سلبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقول، طبعا السميع البصير صفات ايجابية، لكن ليس كمثله شيء هي الايه؟ الصفة السلبية. وكقوله في سورة الاخلاص: لم يلد ولم يولد، وصف نفسه في سورة الاخلاص بصفات مثبتة، صفات وجودية، الله احد، الله الصمد، لكن لم يلد ولم يولد، هذه صفة سلبية، ولم يكن له كفوا احد، صفة سلبية. قال: واما صفات الاثبات فانها ترد على سبيل التفصيل لانها مقصودة لذاتها. ومن هنا كان الواجب ان نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتوسع فيها. يبقى الصفات السلبية نقتصر، ما احنا قلنا من البداية ان اول اساس ايه؟ الاسماء والصفات توقيفية، فحتى في النفي ننفي بقدر، ننفي بايه؟ بقدر وبقواعد. ولذلك قال: ومن هنا كان الواجب ان نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه، كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخر الاشعرية. انظروا الى دقة الشيخ، متأخر الاشعرية، لم يتحدث عن الاشعري نفسه، لان الاشعري رحمة الله عليه له كتب صنفت في إثبات الصفات، ليست السبعة التي أثرت عن المتأخرين، بل عليكم بكتاب الإبانة، عليكم بكتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، وعليكم برسالة رسالة إلى أهل الثغر للإمام الأشعري، وعليكم بكتاب في المقالات مقالات الإسلاميين من آخر ما كتب كذلك رحمة الله عليه. فكتبه هذه تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة، فيثبت في كتاب الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر يثبت ماذا؟ يثبت الصفات. فيقول كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخر الأشعرية، فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه، الواجب المقصود به واجب الوجود يعني، وهذا ليس اسما من أسماء الله. ودائما حينما يتحدثون عن الله عز وجل في كتب علم الكلام يقولون واجب الوجود، هذا خطأ، والشيخ يجاريهم هنا لأنه يناقش ويرد على يعني هو لا. ودايما برضو خلي بالكم من حاجة، العالم حينما يؤلف لأهل السنة الخلص يكتب بنفس وبلغة وبمصطلحات، ولو كتب يناقش المخالفين يكتب بمصطلحات أخرى. يعني أنا مثلا على سبيل المثال هذا الكلام أهل السنة اللي علمونا هذا الكلام، يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تيجي تقرأ له كتاب العقيدة الوسطية آيات وأحاديث فقط، إذا ده ابن تيمية، ده ابن تيمية معقولة؟ وتجد رسالة سهلة جدا أي واحد ممكن ياخدها يقرأها، أي إنسان، لأن القرآن والسنة بس مش حاجة تانية. إذا هو ده ابن تيمية اللي بيقولوا عليه تعالى بقى أقرأ درء تعارض العقل والنقل، لو خرجت من الصفحة الأولى يعني يبقى تاخد مكافأة، مش كده ولا إيه؟ من أجل السنة النبوية شوف قال إيه، وفي كلامه عن حوادث لا أول لها في الرد على الأشاعرة وغيره، كتابه في الرد على الرازي تأسيس نقد أساس التقديس، اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين نقد المنطق، ويتكلم بأسلوبه ويتكلم بمصطلحاته، فهل يؤخذ ذلك عليه؟ لا طبعا. ولذلك أنا عملت رسالة قريبا في نقد بعض البيانات الصادرة من المبتدعة في الأيام الأخيرة أيام الثورة وما شاكل ذلك، كبيان شورى العلماء وبيان اسطنبول وكلام زي كده، بناقشهم بما يدينون. بعض الإخوة بيقرأ الرسالة كل شوية عايزني في كل جملة أقول ولكن اعلموا أننا ضد هذا الكلام، اعلموا أننا ضد هذا الكلام، ده يبقى اللي كاتب الكلام ده راجل عيي أحمق، لما كل سطر أقعد أقول هذا الكلام وأقرر عقيدتي. يا جماعة خلي بالكم في الهامش، أنا بناقش ناس بتؤمن بالديمقراطية، يا جماعة أنا بناقش جماعة خوارج، يا جماعة ده مش ده، ما كده الناس اللي يجي يقرأ كده يقول ده مجنون ولا ايه؟ انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك احنا بنناقشهم بايه؟ بتبص له ليه بس يا عبد الشيخ هتحرجه؟ انتوا واخدين بالكم؟ فعاوزين نفرق بين واحد بيألف وبيناقش مبتدعة فبيناقشهم بما يعتقدون، ومن الممكن ان هو يمشيهم ويجريهم، واخدين بالكم ولا لا؟ بيجري في كلامه، لو قلتم كذا طب تعال انا هادنكم بايه؟ بما تدينون الله عز وجل به، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما بتيجي تمشي معاهم وتمشيهم بهذا الاسلوب كما قال رب العالمين قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لكن لو كان مش كده ولا ايه؟ فلما لم يكن كفرنا بكل ما تدعون لله من ابناء، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا الامام شيخنا الهراز بيقول ايه رحمه الله عليه، فبيقول فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه جل وعلا. الواجب مين هو هنا؟ واجب الوجود. تيجي انت مثلا تقول ان من ممكن نجد عند بعض أهل السنة لك ومن الإلحاد في الأسماء، ها، ومن الإلحاد في الأسماء تسمية رب العالمين واجب الوجود، تيجي تقول هو هو الشيخ خليل العرب مش هو لوحده، لا ده ابن تيمية نفسه قال واجب الوجود وتكلم عن رب العالمين كواجب الوجود، يقول ابن تيمية الحق في أسماء الله، لا لا، فاهمين احنا بنقول الكلام ده وبنركز عليه ليه؟ عشان تعرف السلف لما يستخدم المصطلح امتى بيستخدمه، بيناقش مين. اما يجي يناقش مبتدع بيناقشه باسلوبه، بيكلمه بنص، في ناس ما تفهمش لانه لا يتكلم الا بالايه؟ بالقاعده العقليه. فهو لما يقول له واجب الوجود، وانت اللي بتقول انه واجب الوجود، تعال بقى ناقشك انت لما هتنفي عنه كذا وتنفي كذا وتنفي كذا وتنفي كذا بالعقل، انت اثبتت معدوما. يبقى هنا بيناقشه بايه؟ بقواعده هو، عشان نتعلم. لان في بعض الاخوة دايما عايز يستدرك على كل حد. اي حاجة تيجي تقرأ كتاب من الممكن، ممكن اجيب لك نص لابن تيمية بس ما اقولكش التعميم ده. تلقى الاخ، ودي حصلت قبل كده، عملها بعض الاخوة فكفخ. قال لهم ماذا تقولون؟ قال له ده مرجئ. قال لهم هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ما عرفش يرد بعد كده. يعني بعض الاخوة قال لهم قولوا لي موقفكم ايه من كلام هذا الرجل الذي قال هذا الكلام. وجدوه بيتكلم في مسألة العمل والكمال والقضية اللي هي موضة العصر، قعدوا يقروها كله علق، ومفيش واحد فيهم دماغه وصلت لانه ممكن يكون شيخ الاسلام، انهم ما تضلعوش باسلوب شيخ الاسلام في الكلام. شيخ الاسلام كتابته معروفة واسلوبه معروف، فهو لما نقل لهم هذا الكلام كلهم اللي يقول لك لا هذا الكلام يدل على الارجاء، لدرجة واحد قال هذا نفس رجل خبيث يستخدم مصطلحات اهل السنة والجماعة للتغرير بالناس، وقعد يسب فيه. في الاخر خالص بعد ما سابهم 30 واحد تقريبا عملوا مداخلات، ما حدش فيهم قال كلمة يعني شكر في الكلام. في الاخر قال لهم هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الاصفهانية. كله اتخرس. طب ليه بتتعجله؟ ان كنت جاهلا فقف عند حدك. لكن للأسف احنا اصبحنا في زمن في بعض الدعاب يربوا العيال الصغيرة على انهم ينزعوا الاكابر في المسائل الكبيرة، واحنا تعلمنا ان الامور الكبيرة لمين؟ للكبار. لكن احنا اصبحنا الان تجد العيل الصغير للأسف، والله في ناس ما بتعرف تكتب، بيكتبوا خطأ وبيقرأوا خطأ، ومع ذلك بيعدلوا ويجرحوا، ومع ذلك بيطعنوا في علماء وبيحكموا عقائد علماء الى مفاهيمهم هم. دي جريمة المفروض ننبه عليها، وانا دائما ادندن حول هذا. بعد ما ادندن حول هذا يخرج بعض الناس يقول لك ايه؟ الشيخ عادي اللي يقصد الشيخ فلان. يا جدع انا بتكلم عن العيال، ترجع تقول لي بتكلم عن الشيخ فلان؟ ما انا لو عايز اقول الشيخ فلان والله ما هاجبن وهعلن واقول انا بنقد الشيخ فلان، ايه المشكلة؟ لكن البعض يجي يقول لك الشيخ عادل كان النهارده يقصد الشيخ فلان، خدتوا بالكم من الكلام اللي بيقولوا؟ لا، انا اقصد العيال اللي هي مش مؤهله لانها تتكلم وبتتكلم فيما لا تحصل. واخدين بالكم ولا لا؟ عايزكم بس تركزوا كده وايه وتصحصحوا. نرجع للي كنا بصدد دي. يقول انا ناشف عليكم النهارده ولا حاجه؟ ماشي. يقول فان هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي الى نفي الواجب نفسه جل وعلا. يبقى تكلم عن ربنا وقال عنه انه ايه؟ الواجب. ده اصطلاح متكلمين ولا اصطلاح سلفيين؟ اصطلاح متكلمين. لكن الشيخ هنا علشان بينقد متكلمين فبيكلمهم بمصطلحاته، فاهمين؟ يقول حيث لا يعقل، ما قالش بقى لان هذا يخالف شرع الله، لان هذا يخالف الكتاب والسنه، لهم لا، اهو الدليل اهو ليه قال كلمة الواجب؟ عشان هنا الاستدلال على مين؟ على أناس ليس عندهم مصدر للعقيدة إلا العقل. فشوف كلامه، اربط دي بدي، خد بالك منها. قال حيث لا يعقل، لو بيتكلم سلفيين يقول لهم إيه؟ لأنكم تستسلمون لما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إن إحنا نقول لأهل السنة غير كده؟ أهل السنة أقول له يكفي إن ربنا اللي قال والرسول قال، ثبت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فيش جدال، ده السني. لكن لما أكون بكلم مبتدع، النصوص عنده، النصوص عنده لا تفيد إلا الظن، لا تفيد يقينا، يبقى تكلمه بإيه؟ ما أنت عايز تقيم عليه حجة، يبقى بتناقشه بإيه؟ بالأدلة اليقينية عنده. طب الأدلة اليقينية عنده إيه؟ العقل. امال هو شيخ الاسلام اطال النفس في مجلدات عديدة في الكلام في المعقول والرد على الفلسفة. كان بيرد عليهم بالنصوص ولا بيرد عليهم بالمعقول؟ بل بقواعدهم هم. مش كده يا اخوانا؟ نعم. لما تيجي تكلم واحد ملحد تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك مش تثبت لي الاول انه ده كلام ربنا وكلام الرسول الاول؟ هو الاول مش مؤمن بالرسول، فكيف تقيم عليه الحجة؟ عارف ان انت هتروح مديله بالقلة في دماغه وتخلص منه، بس برضه ما نصرتش الاسلام. مش ده نصرة الاسلام. نصرة الاسلام انك تفهمه، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ نعم. ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قالوش انا نبي ومعايا، لا لا لا، نقشه بالدليل الايه؟ العقل. شو بقول له؟ انا احيي واميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مش كده ولا ايه؟ نفس الكلام. قال هذا ربي، زي الواجب ده ابراهيم. فلما رأى القمر بازغا هذا قال هذا ربي. تقول له ايه ده يا ابراهيم؟ ده انت بتقول على القمر؟ اعوذ، ده هنا بقى مش هتخرجوا من السنة للبدعة، لا دي مصيبة ثانية. لكن الامر كان مناظرة، مش كده ولا لا؟ قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه. اذا كانت المسألة مسألة ايه؟ مناظرة مع مشركين عباد للفلك، مش كده؟ فهنا شيخنا بيقول الواجب على الله عز وجل من باب من هذا الباب. ثم قال حيث لا يعقل وجود ذات بالعقل هو تتصف بكل هذه السلوب جمع سالب التي يقررها هؤلاء في كتبهم من انه تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا كم له ولا كيف ولا اين. لا يقال عنه اين ولا كيف ولا كم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مش كده؟ قال ولا مقدار ولا صورة ولا يشار اليه ولا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب والبعد، ولا هو في جهة ولا مكان، وليس بذي حد ولا نهاية، ولا يصعد اليه شيء ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل من عنده شيء، مع ان القرآن صريح بكل هذه الصفات، مش كده ولا لا؟ يصعد الكلم اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. قال ولا ينزل من عنده شيء ولا يقبل الحركة والسكون والمجيء والاتيان والصعود والنزول الى غير ذلك مما سموه تنزيهات، وهو في واقع الامر ليس الا تعطيلا للذات وجحدا لوجودها الحق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اكتفي. نعم، في خطأ؟ مالها؟ ما احنا نتكلم عن صفات الذات وصفات الافعال. بيقول الى غير ذلك مما سموه تنزيهات، وهو في واقع الامر ليس الا تعطيلا للذات. ما هم عطلوا الصفات فما يقولهمش تعطيلا للصفات، يقولهم تعطيلا للذات. انتوا كده بتلغوا وجود الذات وبتدعوا ان الهكم عدم، لانكم نفيتم الصفات. الذي نفى جميع الصفات لا يلزم تعطيل الصفات، ما عطلها، ولكن سيلزم من ذلك تعطيل الايه؟ الذات نفسها. واخدين بالكم؟ وجحدا، اهو قال لك جحدوا وجودها، ما فيش وجود اصلا، عدم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنتكلم عن صفات الذات وصفات الافعال الدرس القادم، لسبب لان في بعض الامور التي سنتعرض لها كالتعلقات عند الاشاعره، ونتعرض كذلك لقول علماء الأشاعرة محلا ليس محلا للحوادث، فيبقى في اصطلاحات متكلمين، فطبعا هنصعب عليكم الأمر النهارده.